أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد. وأنا طالب في المرحلة الثانوية كان يشغلني جدا كيف أستفيد من الكتب أو كيف أستطيع أن أقرأ الكتب. وقفت على شريط، طبعا كان أيامنا الشرائط لسه، شريط بعنوان كيف تقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا الشريط كان غاية في الروعة، للشيخ صالح آل الشيخ اللي هو كان وزير الأوقاف السعودي، وهذا كان رجل من العلماء المتخصصين الأكاديميين. هذا الشريط تفتق عنه بعد سماعي له حرص ورغبة شديدة أن أتعلم كيف أقرأ، فوجدت إجابة في بعض كتب. من هذه الكتب كتاب يقال له قراءة القراءة للشيخ فهد ابن صالح المحمود، وهذا الكتاب علق عليه الدكتور محمد إسماعيل، وكان صراحة تعليقات طيبة جدا. وأيضا هناك قرأت بعد ذلك كتيبا صغيرا بعنوان كيف تقرأ كتابا للشيخ محمد صالح المنجد فك الله أسره، وأيضا قرأت رسالة رائعة جامعة مانعة ماتعة بعنوان الطرق النافعة أو الطرق الجامعة للقراءة النافعة للدكتور محمد موسى الشريف فك الله أسره. الحقيقة إن أنا لما قرأت الحاجات دي وسمعت حسيت إن كتير من الناس يعني مساكين ما بيعرفوش يقرأوا الكتب، وبالتالي بيظل هذا الإنسان حاسس إنه فاشل. هو مش فاشل، هو مش عارف يقرأ. تفهمتوا الفكرة؟ فإحنا النهاردة يمكن في درس من أخطر الدروس اللي إحنا هنتعلمها اللي هو كيف تقرأ كتابا سواء كان في الدين أو الدنيا، أي كتاب كيف نقرأه. ولأن العلم هو أول وأوحد وأفضل طريق لصحة العمل، فإننا نقول إن أول وأوحد طريق للعلم الصحيح هو الانتفاع بالكتاب. وكي ننتفع بالكتاب لابد وأن نتعلم القراءة الصحيحة للكتاب. وأنتم تعلمون جيدا أن العلم يتلقى بأحد طريقين، إما عن طريق أفواه المشايخ ومساكنة العلماء والتلقي عند ركبهم، وهذا يكون لمن وفقه الله تبارك وتعالى بهذا الأمر، وإما عن طريق القراءة في الكتب وحفظ المتون وقراءة السطور عبر الكواغد والكتب. وهذا هو محل مجلسنا، كيف نتعامل مع هذه الكتب. قبل أن نتعلم كيف نقرأ الكتب لابد أن نتعلم لماذا نقرأ، وهذه مسألة يمكن في كورسات الوقت الناس بتدفع فيها آلاف الجنيهات عشان تتعلم اللي أنا بقوله لكم ده. لماذا نقرأ؟ أولا نحن نقرأ حتى نعبد الله على بصيرة. ثانيا لأن قراءة الكتب هي الوسيلة الوحيدة الذاتية الشخصية التي يستطيع منها الإنسان في هذا العصر تحصيل العلوم، لا سيما الآن وأنه قد تعسر على كثير من الناس مشافهة الشيوخ، فصارت الوسيلة التعليمية المنتشرة أو الأبرز الآن هي مسألة القراءة للكتاب. ثالثا لأن إدمان القراءة يغير الإنسان في حياته. يمكن سمعت النهاردة الساعة 6 صباحا بعد الفجر مقطع تقريبا 4 دقائق لشاب عمل المقطع وهو شاب خليجي بعنوان كيف غيرت القراءة حياتي. لما تسمع هذا الشاب وكتب في آخر المقطع أن هذا المقطع لم يعد له، يعني ما عملش حاجة اسمها سكريبت ولا كتب حاجة، ده هو قاله إيه ارتجالي. بيقول إن أنا أصلا كان عندي مشكلة في النطق بسبب القراءة، أنت لو سمعته هتجد إن كأنه محضر وحافظ وما بيتلعثمش. القراءة قامت بتقوية الحواس والملكات التي وهبه الله إياها. في كتاب كنت قرأته اسمه تاريخ القراءة لواحد اسمه ألبرتو مانجولي، قال في المقدمة القراءة ضرورية للحياة كالتنفس. رابعا نحن نقرأ لأن القراءة هي الزاد الحقيقي للتقدم، فهناك تناسب طردي بين القراءة والتقدم، وهناك أيضا تناسب عكسي بين الجهل والتقدم. لا يمكن أن يكون في ناس أصحاب حضارة وأصحاب تقدم وهم جهال، لا يمكن، لأن ده ضد السنة الكونية وضد السنة الشرعية. نبدأ القواعد. احنا تقريبا النهاردة هنتكلم عن ما يقارب من 53 إلى 55 قاعدة. هذه القواعد ستعلمك كيفية إدارة القراءة. وصلت؟ نبدأ مستعينين بالله. القاعدة الأولى أن تعلم أن القراءة مؤانسة ومجالسة لمن غابوا عنك ولم تستطع أن تتقرب إليهم. أنت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت ما عشتش أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت بتقرأ في السيرة علشان تعيش أيام النبي. معايا؟ والدتي بتحب سيدنا أبو بكر جدا، فقالت لي يا ابني بعد ما حفظت القرآن قالت لي أنا عايز كتاب عن سيدنا أبو بكر لأني بحب أبو بكر قوي قوي. فلما قرأت في سيرة أبي بكر الصديق تعلقت به جدا، ازدادت تعلقا به. معايا؟ عمر المختار شخصية رائعة، أسد من أسود الإسلام. لم أعرف عمر المختار من قراءات، وإنما عرفته من الفيلم الشهير، وكنت طالبا آنذاك في المرحلة الابتدائية. كنت أول ما بشوف فيلم عمر المختار ده أسيب كل حاجة في إيدي وأقعد أتفرج على إيه؟ على هذا الفيلم. هذا الفيلم جعلني محبا جدا 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 فوق ما تتخيلوا أنتوا يا إخوة. لمين؟ لهذه الشخصية. فلما جبت كتاب عمر المختار للشيخ الصلابي بقيت بقرأ وأنا يعني بقرأ عن الحركة السنوسية وبقرأ عن شخصية عمر بن الخطاب وأنا في قمة الذهول لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. مش هو سيدنا برضو؟ مش عمر المختار سيدنا ولا لا؟ طبعا كلهم سادتنا. فأولى هذه القواعد أن القراءة تجعلك تقترب أكثر ممن تحب، ولن تفعل هذا إلا إذا اعتقدت أن القراءة عبادة وطاعة ومجاهدة. والقاعدة الأصولية بتقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يبقى احنا النهاردة علشان نعرف نوصل لربنا سبحانه وتعالى يبقى لازم نقرأ علشان نطلب العلم علشان نصل إلى الله تبارك وتعالى. وده فارق كبير جدا بين اللي بيقرأ قراءة ارتجالية وبين اللي بيقرأ عشان يصل إلى الله. فرق كبير. الفرق بينك انت وانت بتطلب العلم وبين الملحد اللي بيقرأ قراءات مبعثرة علشان يكتشف ثغرات من وجهة نظره في الإسلام، فرق السماء من الأرض، صح ولا لا؟ فأنت محتاج أن أنت وأنت بتقرأ تستحضر هذه النوايا. ولهذا أعلت الشريعة الإسلامية في نصوصها من فضل القراءة وتعلم العلم والتعلم. قال ربنا تبارك وتعالى منبها على فضل القراءة، قال نون والقلم وما يسطرون. أقسم الله تعالى بالقلم وأقسم بما يكتب به القلم، وهي السطور أي العلوم. وقال الله تبارك وتعالى في أول ما أنزل من السماء قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. وامتن الله تعالى على عباده بأن علمهم ما لم يعلموا، فقال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. إذن البيان نعمة من الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يصل الإنسان إلى حسن البيان ما لم يقرأ. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه جبريل قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، حتى أنزل الله اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن لابد من استحضار هذه القاعدة، أن القراءة تربطك بمن كان قبلك ممن تحبهم، وأنها عبادة، وأنها عبادة وطاعة وقربة. عبادة لأنها تقتضي نية، وطاعة لأنك تتقرب بها إلى الله، ومجاهدة لأنك تجاهد نفسك التي تؤزك أزا على الجهل. وإحنا النفس بتاعتنا بتحب الراحة، بتحب الرحراح، بتحبش لا القراية ولا التعب ولا المذاكرة ولا الشغل ولا أخي بالك. فأنت لو أنت اتبعت بقى الأمثال الشعبية اللي يجيله الدلع وما يدلعش ربنا يحاسبه والكلام بتاعهم ده، هتفضل فاشل بامتياز. القاعدة الثانية، الانتصاب لقراءة أي كتاب يحتاج منك إلى استحضار نية وإنشاء نية وإصلاح نية ومراقبة نية. إنشاء النية دي بتكون قبل القراءة وأثناء القراءة. أنت بتقرأ ليه؟ أنت بتذاكر ليه؟ حتى لو لم يكن هذا اللي هو العلوم الدينية، ممكن واحد بتاع فيسيولوجي، واحد مثلا بتاع فيزياء، واحد مثلا بتاع أحياء، فبيقول لك دي علوم دنيوية اللي يخلينا استحضر فيها النية. لا لا خالص، ده أنت لو استحضرت النية تأخذ أجور عظيمة جدا. إذن أنت لابد أن تستحضر النية فيما تقرأ، قبل القراءة وأثناء الإيه؟ وأثناء القراءة. ماذا تريد بقراءة هذا الكتاب؟ ماذا تنوي من قراءة هذا الكتاب؟ ثم لابد من إصلاح النية، وإصلاح النية بتنقية هذا القلب من الشوائب. ولا بد من مراقبة الإنسان لنيته في أثناء القراءة، لأن ممكن واحد هو بيقرأ الشيطان يعمل له إيه؟ يقوم داخله يقول له خلي بالك اقرأ الحتة دي وذاكرها كويس عشان تترسم على أصحابك. يعني شوف هو كان الأول ماشي صح وفجأة دخله هنا عشان يفسد ويغير نيته، فانتبه رحمك الله تعالى. القاعدة الثالثة من القواعد المهمة قبل القراءة، أن تكون نهما في قراءة الكتب. يعني النهم أن تكون شرها. مش واحد يقول لك أنا نهم بحب الأكل، واخد بالك؟ دلوقتي احنا بنقول لك خليك نهم وحب القراءة والكتب. والنهم في قراءة الكتب أن تولد في نفسك هذه الحاجة وهذا الجوع الذي تحتاج إليه لقراءة الكتب. كيف يولد هذا النهم؟ الجماعة العلماء قالوا يولد هذا النهم عن طريق أن تولد في النهم المنافسة، إن أنت تعمل منافسة بينك وبين القراء الناجحين في الإيه؟ في القراءة. فلعلكم بتسمعوا دلوقتي عن فكرة سباق الكتب، صح؟ تسمعوا عن فكرة دي سباق الكتب، أنت تدخل في السباق ده، وحينها تبدأ دركات الخمول تبدأ تسيبك بقى، لأن أنت عشان تقرأ وتنتهي ها وتنجز المطلوب منك. تجد مثلا في أسبوع ممكن تنافس أحد فتقرأ كتابا كبيرا كنت لو تركت لنفسك العنان ستقرأه في شهر، و واحنا عملنا هنا الحكايه دي في الدوره العلميه لو الاخوه فاكر، يا فلان تلخص الكتاب الفلان وما اشوفش وشك الا وانت ملخص. حتى الكتاب كبير، اجي اتفاجئ الاقي الشخص اللي كان بيقول لك ما بقراش في يومين انجز مجلد 300 صفحه ولخصه وجابه لي. قال له يعني انت عندك الملك اهو، صح ولا لا؟ اذا انت بحاجه الى من يحيي هذه الملكه. الامر الثاني لتوليد النهم التحسر على فوات المعلومه، ان انت دايما تشعر نفسك ان انت لو ما اخدتش المعلومه دي ان انت خسرت. الوسيله الثالثه ملاحظه الهدف باستمرار وعدم نسيانه. دايما انت بتقرا علشان ترضي الله، فاللي بيقرا اكتر منك يبقى كده بيوصل لربنا ايه اسرع منك. اذا اهم هذه الامور الا تنسى هدفك في الطريق، اهم هذه الغايات والاهداف ان ترضي الله سبحانه وتعالى، ان تنجو، ان تدخل الجنه. من هذه الغايات ايضا كفاية المسلمين في هذا العلم. ما أنت النهاردة لما تتعلم هذا العلم وتبقى مبرز فيه ما نلجأش إحنا لليهود وللنصارى والعلمانيين والملحدين، صح ولا لأ؟ كذلك من الأهداف والغايات اللي حضرتك لازم تحققها إن أنت بتطلب العلم علشان تسد ثغر في هذه الأمة. ولازم علشان تحقق النهم ده ان انت تتريض، مش التتريض التريض اللي هو المتبادر الى الذهن، لا، التريض اللي هو رياضة النفس. نفسك دي محتاجة مجاهدة، رياضة، علشان في الاخر نفسك تعمل اللي انت ايه عايزه، يبقى انت محتاج مجاهدة للنفس. الرياضة والتعود بتكون الاثنين، بتكون للكسالة البطالين وبتكون للناس المجتهدين. للناس البطالين والكسالة بنقول له انت محتاج تروض نفسك لغايه لما تعتاد القراءه. فانت ممكن تبدا بقراءه صفحتين ثلاثه وبعد كده تنمي كل يوم تطلع، بحيث ان انت تبدا تكسر بغض القراءه والخوف من القراءه والخوف من التلخيص. وصلت يا اخوه؟ والانسان مع التعود على هذه الطريقه الله تبارك وتعالى يفتح عليه بقدر ما عنده من صدق، على قدر المؤونه تكون المعونة. طيب الإنسان المجتهد بنقول له الوسيلة الأهم بالنسبة لك في القراءة هي المراوحة، وهي في حق المثابرين والمجتهدين. المراوحة إن أنت تجتهد في القراءة، بس بين كل قراءة وقراءة تسيب لنفسك إيه؟ وقت ترويح، لأن النفس إذا كلت عميت، واخد بالك؟ فيبقى أنت بتعمل إيه؟ بتعمل المراوحة. انما اخونا الكسلان بيعمل ايه؟ تريض، اللي انه يعني ترويض النفس. وصلت يا اخوه؟ حلو. طب انت بتعمل المراوحه ليه؟ واحد يقول لك لا انا اهم حاجه عندي ان انا مثلا اخلص 5 مجلدات في اسبوع. نقول له خلي بالك احنا خايفين ان انت تخلص ال5 مجلدات من هنا والعجله تنام ويبقى ان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ايه ابقى. فاحنا عايزينك تمشي وتعمل ترويح عن النفس وتعمل مكافأة للنفس، وده هيجي معانا إن شاء الله تبارك وتعالى. القاعدة الرابعة من القواعد المهمة جدا اختيار الكتب، ودي مهمة جدا إن أنت محتاج تاخد بالك إيه الكتاب اللي يصلح لك في المرحلة الآنية وإيه الكتاب اللي يصلح لك في المرحلة التي تلي ذلك. يعني ممكن واحد يشتري كتاب النهاردة، يشتري مثلا كتاب اختيارات الإمام ابن تيمية الفقهي، ودي مجموعة رسائل ماجستير ودكتوراه، كتاب كبير. فنيجي نسأل صاحبنا هو أنت خلصت كتاب فقه؟ لا. أمال أنت هتجيب الاختيارات ليه؟ والله أصل أنا معايا فلوس وأنا حبيت أن أحط الفلوس بتاعتي دي، أستثمر الفلوس بتاعتي أن أنا أشتري هذا الكتاب. نقول له جزاك الله خيرا، يبقى الكتاب ده أنت هتستثمره وهتقرأه بعد قد إيه؟ بعد 3-4 سنين، فهمت؟ بس ما تبدأش بيه. وصلت؟ فدي نقطة مهمة جدا، ودي لازم في النقطة دي اختيار الكتب لابد أن تكون مبنية على أسس علمية. فأنت تختار علما من العلوم، هذا العلم لابد وأن تقرأ فيه الكتب بالتدريج عن طريق ترشيح المتخصصين في هذا الفن. وصلت يا شباب؟ دي نقطة مهمة جدا جدا جدا. طب المنهج العلمي يقوله، المنهج العلمي ده يلاحظ فيه نوعية الكتاب المناسب للطالب، نفسية القارئ وإمكانياته، يلاحظ فيه الفترات الزمنية المرحلية التي سيمر بها الإنسان. ما هو ممكن واحد يبقى النهاردة في أول الترم فاضي، بعد كده يجي ويمتحنوه يبتلوه بحاجة اسمها الميد ترم، سياسة الإشغال اللي بيلعبوا بها دي على الناس، واخد بالك؟ فأنا ما بقاش فاضي في الوقت ده. يبقى حجم قراءاتي في الوقت ده هي إيه؟ هيقل، وهتجه لقراءات من نوع آخر، وبعد كده تبدأ المساحة توسع. نوم إحنا داخلين في إيه؟ في حجم قراءات أوسع، وبعد كده تيجي الامتحانات، هقوم أنا عامل تحويل كده للقراءة لإيه؟ لقراءة أخرى. فهمتوا الحكاية دي؟ فدي نقطة مهمة جدا. أهم نقطة في المنهج العلمي للقراءة أن يكون هذا المنهج مؤقت بوقت محدد. ما فيش حاجة اسمها أنا هقرأ كتاب في التفسير، انسى، هتفضل طول عمرك في أول خمس صفحات. والله كل واحد قال لي أقرأ كتاب في التفسير فاشل، لأنه ما خلصش ولا هيخلص. يا عم أنا هخلص كتاب المختصر في التفسير في 29 يوم بتوع رمضان. شكرا، المسألة واضحة، أنت ستختم ختمة وستختم التفسير ختمة. كلام واضح، كلام واضح، مؤقت بوقت. ولهذا لابد وأن يختار الإنسان الكتاب الذي سينهيه بعناية وباستشارة المتخصصين. أيضا لازم والإنسان بيختار الكتاب يختار الكاتب للكتاب، لأن الكاتب ده هيصدر لي فكر، صح ولا لأ؟ وأنا ممكن أكون بلاطة ما أعرفش حاجة، فممكن يكون الكاتب ده ملحد يوم واخدني الإلحاد، ممكن يبقى ليبرالي ياخدني الليبرالية، ممكن يبقى علماني ياخدني العلمانية، ممكن يبقى واحد يساري ياخدني اليسارية، ممكن يبقى واحد لا ديني أو ربوبي ياخدني الربوبية أو اللادينية. إذا أنت لازم تبقى عارف مين الكاتب للكتاب، تختار أفضل طبعة لهذا الكتاب، وتاخد بالك من نقطة مهمة جدا، إن في ناس ألفت كتب وعاشت على اسمها في الأول، يعني أخلصت أوي النية في بداية التأليف، فكانت مؤلفاتهم الأولى إيه؟ روعة. بس لا يلزم إن كل كتاب ألفه صاحبنا ده إنه يكون إيه؟ روعة. خلي بالكم من الحكاية دي كويس، صح يا حاج أحمد؟ الحكاية دي تعرفها كويس. لابد وأن يكون الكتاب محققا، لأن التحقيق خدمة جيدة للكتاب، ويوفر عليك كثير من البحث والمطالعة، كالتشكيل وضبط الأعلام والكلمات وتخريج الأحاديث وعزو المعلومات والفوائد. كمان لما تختار كتاب، اختار كتاب ورقه مناسب ما يتعبش عينك. يمكن المعلومة دي أنا عرفتها من فترة مش بعيدة، عشان كده الواحد عينه تعبت لأنه كان بياخد أي حاجة إيه؟ يقرأها. لا، أحسن أنواع الورق الورق الأصفر النباتي، وده طبعا أنتوا مش هتشوفوه كتير دلوقتي، وده كان الورق اللي بتطبع بيه دار المعارف كتبها زمان، معايا؟ طيب الأحسن منه، أو عفوا اللي تحته الأدنى منه، الورق الأصفر، الأصفر اللي هو العادي البسيط اللي بتطبع دي دلوقتي، الإيه؟ المسبوغ، اللي هو عارفين دار التكوين دلوقتي، دار نماء، دور السعودية بتطبع كتبها كلها بيه، واخد بالك؟ ده أريح للعين، ودي نقطة مهمة، معايا يا جماعة؟ دي نقطة مهمة. متعب القراءة، ودي هي احنا يعني أرجو ألا نستبق الأحداث، القراءة من الموبايلات أو التاب أو غير ذلك قراءة مجهدة للعين جدا 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 جدا، ومستنزفة. وعايز أقول وهيجي معانا إن في أنواع من القراءة لا تحقق الفائدة المرجوة للإيه؟ للقارئ. هيجي معانا الكلام ده. لما تشتري الكتاب، احنا كل الحكايه احنا لسه رحلتنا كلها مع الكتاب في القاعده دي، لما تشتري الكتاب تعمل ايه؟ قيد على الصفحه الاولى، قيد اسم الكتاب ان لم يكن مكتوب الاسم، وقيد اسمك انت عليه وتاريخ شرائه وبعض المعلومات التي تعرفها عن الكتاب. ودي نقطة مهمة جدا، لأن دي بتعمل لك حاجة اسمها ارتباط نفسي بالكتاب. انت فاهم؟ انت يعني بعض اخواننا ما بيقول المكتبة، فيجي يقول لي الكتاب ده، اقول له الكتاب ده انا اشتريته وانا طالب في ثالثة اعدادي من المكتبة الفلانية ايام زمان. انت لسه فاكر الكتاب ده اشتريته من ايه؟ لان في ارتباط ايه؟ نفسي معايا. دي نقطة هامة جدا جدا جدا. القاعدة الخامسة، النهم في شراء الكتب، وهذه من سمات طالب المعرفة. الإنسان اللي بيحب القراءة تلاقيه دايما على طول بيشتري بيشتري بيشتري، حتى إنه يوفر من أقواته ويوفر من لبسه ومن أكله ومن حاجات كتير في حاجاته الأساسية من أجل شراء الكتب. وليس هذا يعني أننا نقول بإهمال من تحت رعايتنا، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، ولكن يعني هذا حرصا شديدا على عدم الإسراف في الكماليات وعلى تقليل الحاجيات والضروريات. فالإنسان كلما كان عنده النهم لشراء الكتب كلما وفق لهذا. طيب، كتبت لكم فائدة نقلتها عن بعض العلماء، وهي بعض الناس يقول أنا أشتري كتب ولكن لا أقرأها، عندي مكتبة كبيرة قريت فيها جزء بس أكترها ما قريتهاش، فهل أتوقف عن شراء الكتب؟ فأجاب المتخصصون قائلين بل اشتري وإن لم تقرأ، ولكن تشتري بنية القراءة، واشتري بنوايا أخرى، بنية خدمة الباحثين وإعارة هذه الكتب للآخرين، اشتري بنية أن تجعل هذه المكتبة التي تؤسس وقفا بعد مماتك لطلاب العلم والمعرفة فتنال أجورهم. القاعدة السادسة في ذكر وسائل توفير المال لشراء وتحصيل الكتب، كانوا زمان بيقولوا من طلب العلم أفلس، ما هو رجل حريص على الإيه؟ على الشراء. طب هيعمل إيه؟ قالوا لابد من صاحبنا ده علشان يوفر الكتب إنه يعمل شوية حاجات. واحد، إنه يعمل ادخار عادي يوميا من مصروفه إن كان طالبا، أو يعمل ادخار ثابت من راتبه، إن أنا هدخر مثلا 10% من راتبي كل شهر لشراء هذه الايه؟ هذه الكتب. وهذا الادخار يتفاوت، بعض الناس يدخرون في الامور الترفيهيه، لا يشتري مثلا شيكولاته، لا يذهب مثلا الى بن الغالي، لا يذهب الى الاكل من حلو الشام، و يعني هو بيكتفي بالايه؟ بالمهم، واخد بالك. وبعض الناس قد يدخر من اصل اقواتهم، إن هو بيدخر من إيه بقى؟ من قوته. وطبعا ده من أشرف الناس جزاه الله خيرا، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. وأيضا من وسائل توفير المال الاشتراك في الجمعيات، وأيضا من وسائل توفير المال إن لم تكن غنيا البحث عن المكتبات التي تبيع الكتب بالقسط، أو أن تذهب إلى سوق الأزبكية أن تشتري الكتب التالفة أو الكتب التي أصابها بعض التعب أو الإجهاد من القراية. ما هو الكتاب ده برضه أخوانا مخلوق، يعني من كثرة القراية واخد بالك الورق نفسه بيبلى وبيحصل له حاجات، ما عرفش أنت تعرفه دي ولا لأ، إن الورق، وطبعا احنا الناس معانا وفهم الورق ده ممكن كائن كائن سبحان الله. لو انت حطيت الكتب وما شمستهاش وما يبقاش فيه هوا وكلام من ده بتبدأ في حاجة اسمها الصدفية تدخل تبوظ الكتب دي وبعض الحشرات بتبدأ تيجي تاكل في الكتب وتنعر في الكتب دي، واخد بالك انت ازاي؟ فعايز اقول ايه؟ ان انت محتاج تروح لهذه الاماكن عشان توفر لنفسك الكتب، وكلنا بنعمل كده. الوسيلة الرابعة هي البحث عن المسابقات التي جوائزها كتب، زي الدورة اللي هنعملها، واخد بالك انت ازاي؟ في وسيلة خامسة ودي لسه موجودة بس الحقوها بسرعة، وهي مراسلة الجهات المانحة كالجامعات والمعاهد ووزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية. يمكن أنا بكلمكم عن تجربة شخصية، إن أنا راسلت جامعة الإمام محمد بن سعود وأرسلت لي كتبا، ولما ذهبت إلى العمرة ذهبت إلى عمادة الجامعة وأعطتني بفضل الله تبارك وتعالى كتبا نافعة قيمة تنفعني في العلوم الشرعية. عملت مراسلة وتوكيل لأخ هناك في الرياض عشان يستلم بدلا مني المراجع العلمية التخصصية لطالب العلم. طب الكلام ده فين؟ ده في وزارة الأوقاف في عمادة الكتب، من باب الدل على الخير كفاعل يعني. شوف حد هناك حبيبك ويروح يقدم طلب ويبدأ يدوله كتب ويسجلوه ويبدأوا يشوفوا مرحلتك. لو انت معاك تسكيات من اهل العلم او معاك ماجستير معاك دكتوراه بيشوفوا انت بالظبط وصلت لايه ويدوك الكتب اللي تنفع المرحله دي. يمكن ربنا من عليا بان انا قدمت الى وزاره الاوقاف في دوله من دول الخليج عشان اخد منهم مراجع، اولا من انظر المراجع، ثانيا من اغلى المراجع. فوفق الله تبارك وتعالى عبيده الفقير وأعطي أكثر من 23 مرجع. طب ده بيحصل إزاي؟ عن طريق المراسلة، وإن أنت تكون مجاهد من أجل الإيه؟ من أجل شراء هذه الكتب أو اقتناء هذه الكتب ومذاكرتها. وأنا قايل لهم في البيت لو مت هم عارفين الحاجة دي هتروح فين. وصلت؟ فدي مهمة جدا 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 جدا. آخر حاجة ممكن برضو لو أنا معيش وسائل أقدر إن أنا أراسل بها الجامعات دي، خلاص ممكن بقى تجيب تاب صغير أو موبايل كويس وتبدأ تنزل من عليه بعض الكتب PDF بحيث إن يبقى الكتاب مطابق للأصل. ماشي يا جماعة؟ ودي نقطة مهمة جدا. القاعدة السابعة إن إحنا ممكن إذ لم نستطع إن إحنا نوفر لأنفسنا مكتبة خاصة ممكن إن إحنا نرتاد المكتبات العامة والخاصة. المكتبات العامة طبعا دي المكتبات اللي هي ملك الدولة أو الهيئات العامة، زي مكتبة الأسكندرية مثلا عندنا، زي قصور الثقافة. بس عايز أقول حاجة كده، في قصور الثقافة وبعض المكتبات أرجو أن ينتبه إلى أن هناك كتب موجهة في هذه المكتبات، وبالذات ان القائمين على إدارة قصور الثقافة ووزارة الثقافة هم في الغالب يساريين علمانيين متطرفين. فدي نقطة مهمة جدا، مفيش مانع. طيب المكتبات الخاصة تروح لمكتبات الأصدقاء المقربين ترتادها وتطلب من أصحابها أن يعينوك على القراءة منها وفيها. و أيضا يمكنك أن تحرص على استعارة الكتب، بس بأدب الاستعارة، لأن خلي بالكم مسألة الاستعارة دي السلف كانوا بيخافوا منها، وأنا يمكن هقول لكم دي في القاعدة التامنة. فأنت لما تاخد كتاب من حد ما تهنش الكتاب، حافظ على نظافته، لا تشوهه، لا تكتب فيه، حافظ عليه لأنه أمانة وستسأل عنها يوم القيامة. بعض الناس قاعدتهم ان ياخد الكتاب وينام عليه او ياخده ما يرجعوش، دي ده غلول، ده سرقة. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وصلت؟ القاعدة الثامنة من وسائل تحصيل الكتاب الاستعارة. بس خلي بالك ان الاستعارة وبالذات من المكتبات العامة تحتاج منك الى لطف مع المسؤول. المسؤول هناك ده مش هيديك كتاب إلا لما يحبك يستجيدك، يحس ان انت فعلا شخصية حريصة على طلب العلم. يمكن انا كتبت هنا ان في ناس لما بتعمل الحكاية دي بتستعير كتب، بتبقى صورة مشرفة بتخلي الانسان يساعدها دايما، وفي ناس لو اديتها مرة ورقة تندم طول عمرك ان انت اديتها. فكون من الصنف الاول. وطبعا قلت لكم ان السلف اختلف هل يعير الواحد وكتاب ام لا. بعضهم منع طبعا، اكيد دول اتقرصوا كتير، وبعضهم اباح واجاز وقال ان هذا تعاون على الايه، على البر والتقوى. القاعدة التاسعة، من وسائل تحصيل المعلومة النسخ والتصوير. وطبعا المسألة دي لن تعدمها، وإن كانت هناك الوقت طبعا وسائل حديثة وظهرت وسائل في التقنيات الحديثة، ولكن لن تعدمها، لأن مش كل الناس عندها استعداد مالي لأن هي تجيب وسائل التقنيات الحديثة. ممكن يبقى واحد فقير أو في مكان ما فيش فيه غير الكتاب الورقي، أو ممكن يكون الكتاب ده عزيز ومش موجود برضو على الشبكة العنكبوتية الإنترنت أو المكتبة الوقفية أو غيره. فبيعمل إيه صاحبنا؟ ها؟ بينسخه أو بيصوره. طبعا اللي اشتغل في التحقيق قبل كده، بيروح حاجة اسمها دار الكتب المصرية. دار الكتب المصرية دي عشان واحد ياخد مخطوط، ياه، عشان تصور مخطوط ده بمبالغ وبتتحسب بالدولار، يعني بمبالغ كبيرة جدا، لأن الكتاب نفسه له إيه؟ له قيمة. فينتبه إلى هذا، ينتبه إلى قيمة النسخ والتصوير. وأنتم تعلمون طبعا مسألة التصوير، هذا الأمر متاح في هذه العصور، ولكن لا بد من معرفة حكمه، وهو أنه لا بد وأن يراعى حق الله تعالى في هذا الأمر، فلا يجوز له أي للمصور أن يهدر حقوق المؤلفين والعلماء الذين صنفوا الكتب بحيث يتاجروا في الإيه؟ في التصوير. ودي مسألة منتشرة قوي دلوقتي، الناس اللي بتضرب مثلا كتب ناس أو تضرب مذكرات ناس وتضيع جهود ناس، هذا حرام ولا يجوز. صحيح أن العلم لا حكر فيه على أحد، ولكن هذا جهده، فرعاية حقوق الملكية الفكرية واجب من الواجبات. ويمكن دي مسألة تكلم عنها علماء النوازل في الفقه، واخد بالك، فتراجع هذه المسألة. القاعدة العاشرة، لابد بعد اقتناء الكتاب من تقسيم الكتاب، أي تقسيم قراءة الكتاب وفق مراحل زمنية معينة. هذه الأقسام تكون مراحل، هذه المراحل توضع بشكل منهجي حتى يستطيع الإنسان الانتهاء من إيه؟ من قراءة هذه الكتب. القراءة أو القاعدة الحادية عشر، هي ضرورة معرفة نوعيات الكتب من حيث احتياجها للتدبر والتأمل. هناك كتب يا إخوة صعبة وعرة تحتاج أن تقرأ بعناية، ودي ممكن تاخد الصفحة فيها ممكن نص ساعة. يعني مثلا ممكن واحد يجي يقرأ كتاب مختصر ابن الحاجب، حد يعرفه؟ كتاب مختصر ابن الحاجب يا عم الأزهري. مختصر ابن الحاجب ده كتاب للإمام القاضي عضد الدين عبد الرحمن الإيجي، وده كتاب من كتب الأصول الصعبة جدا. فانت تفتح الصفحة علشان تحل سطر، يعني تقرأ سطر كده تقعد نص ساعة تقلبه في دماغك يمين وشمال لغاية لما ايه؟ لما توصل. دي حقيقة، الكتاب صعب عسر ليس سهلا. طيب الكتاب ده هذاكره ازاي؟ هذاكره بشكل مرحلي منهجي، واخد بالك، وممكن أقرأ المختصر بتاعه زي كتاب إحكام الأحكام للآمدي الذي اختصره ابن الحاجب، وتقرأ كتاب منتهى السول، واخد بالك انت ازاي. هذه الكتب كلها كتب ايه؟ مختصرات، بس برضو كل كتاب من دول محتاج منك ايه؟ محتاج منك وقت. طيب وممكن اقرأ مجلد كامل في 3-4 ايام. انت ممكن تجيب كتاب من سير اعلام النبلاء وتقوم مخلصه كله، لانه تراجم، وقراءة التراجم أمرها سهل وأمرها يسير، فقراءة التراجم أمرها سهل ويسير. إذن لابد من معرفة نوعيات الكتاب قبل أن نشرع فيها. القاعدة الثانية عشر هي إيجاد الجو الصحي للقراءة في حالة الاختيار. إيجاد الجو الصحي للقراءة في حالة الاختيار. طبعا احنا عندنا حالتين، القارئ النهم زي ما احنا تكلمنا قبل كده هيقرأ في حالتين، هيقرأ في حالة الاختيار وهيقرأ في حالة الاضطرار. في حالة الاضطرار ده يقرأ فين؟ هو راكب أي مواصلة، هو مسافر في أي حتة، هو ماشي في أي مكان، واخد بالك، هو قارئ قاعد شغال دودة قراءة، واخد بالك، فده طبعا لا كسب له، هيبقى قاعد في المواصلات، واحد قاعد يزن جنبه وواحد قاعد، مش مشكلة. طيب إنما في حال الاختيار لما يكون قاعد وحده يختار الوقت والشكل والمكان المناسب اللي يشجعه على القراءة، يختار مكان فيه وجود صحي مناسب، يختار مكان ما يكونش شديد الحرارة ولا شديد البرودة، يختار مكان يعينه على القراءة بلا تعب وتكون إضاءته إضاءة غير مباشرة، يختار مكان يكون نظيف ومرتب معايا، ولما يقعد يذاكر يقعد في وقت ما يكونش واكل فيه، لأن عدم امتلاء المعدة من أسباب الإنجاز وعدم الوخم. رابعا برضو اتخاذ الوضع المناسب أثناء القراءة في الجلوس، إن أنت لما تيجي تقرأ يبقى الكتاب يبعد عن عينك بمقدار شبر، بمقدار شبر، لو الكتاب بعد أكثر من ذلك بتجهد العين، ولما بتجهد العين بتضعفها، وده بعد ذلك هيؤثر سلبا عليك وهيزهدك في القراءة. عشان كده يمكن بعض الناس، بعض المشايخ، كنت لما بدخل بيتهم ألاقي عامل المنضدة بتاعة القراءة بشكل هندسي، إن هي معمولة كده بحيث إن يبقى الكتاب ها يبقى مقروء قدام عينه، فهو بس يبقى قاعد ويبقى عامل الكرسي بشكل مريح علشان ما يحصلش ألم لفقرات الظهر، ويبقى المكتب مفتوح من قدام علشان يعرف يمد رجليه. الحاجات اللي انتوا شايفينها بسيطة دي حاجات مهمة جدا، حاجات مهمة جدا. من الضروري عدم وجود ضوضاء أو أي إزعاج من أي نوع أو مشتت من المشتتات. ما ينفعش حضرتك تقرأ ويبقى الواتس في إيدك والفيس جنبك، انسى، هذا فشل. لابد إذا أخذت القرار إن أنت تقرأ الكلام ده كله يتقفل أو تعينه بعيد عنك. القاعدة الثالثة عشر من قواعدنا في القراءة، لابد للقارئ إذا عزم على القراءة من استحضار الذهن، وهذا أمر نفسي معنوي مهم جدا، اتنين، شحذ الهمة والعزيمة لقراءة الكتاب وإنهائه، ثلاثة، وجود الورقة والقلم لتقييد المعلومات والفوائد والعناوين، ويبقى معاك أنواع من الإقلام، هات كده قلم روترينج، واخد بالك، أنا عارف إن الدنيا غلت دلوقتي، معلش احنا في زمن انت فاهم صعب، بس مش مشكلة، وقلم رصاص سنه نظيف ويكون بريء، واخد بالك انت ازاي، يكون معاك أقلام تظليل، معايا أقلام ملونة، معايا أقلام مختلفة، إن ده هتحتاجه وانت بتقرأ الكتاب. لازم وانت بتقرأ الكتاب الأساسي يبقى جنبك حاجة اسمها الكتب الخادمة للكتاب الأساسي. مثلا واحد شافعي المذهب، نقول له خلي بالك يا مولانا، هات كتاب اسمه المصباح المنير للفيومي وخليه جنبك. ليه؟ لأن الكتاب دون هيحللك ألغاز ومصطلحات الفقه الشافعي والفقهاء الشافعي، ده مهم قوي. واحد مثلا حنبلي، خد بالك انت، هيقوم يجيب كتاب اسمه المقنع للإمام مين؟ ابن مفلح رحمه الله تعالى، ويخليه جنبه دايما لأنه هيحتاجه في حل الإشكالات التي قد يريدها من الجماعة الحنابل. طيب القاعدة الرابعة عشر، أنواع القراءة، ودي مهمة جدا 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 جدا. القراءة يا أخوانا بتنقسم إلى أنواع باعتبارات مختلفة، القراءة باعتبار الكيف واعتبار الكم، اعتبار الكم واعتبار الايه الكيف. باعتبار الكم أي كم المعلومات التي تريد تحصيلها وإنجازها من قراءة هذا الكتاب، وباعتبار الكيف أي باعتبار كيفية إدخال المعلومات إلى عقلك أو إلى اللاوعي. كل طريقة من دول أو كل اعتبار من دول هيبقى له نمط في التعامل. طب مثلا لو أنا عايز أعتبر القراءة بالكيف، يقول لك تخلي بالك إن القراءة بالكيف بتنقسم إلى ثلاث أنواع: قراءة التحقيق وهي القراءة المتعمقة الباحثة التي يقف فيها القارئ عند كل لفظة، جاية منين ورايحة فين وأصلها إيه وماشية إزاي وصح ولا غلط. القراءة الثانية هي قراءة الجرد، قراءة الجرد. واحد قالوا له تعالى هنقرأ السنة، نقرأ مثلا صحيح البخاري وبعدين كتب السنن قراءة جردية، نقول له بس خلي بالك الجرد نوعين: جرد استيعابي وجرد انتقائي. انت اي نوع من انواع الجرد عايزه؟ الجرد الانتقائي هو أن يقرأ أعلى الصفحة وأوسطها وأدناها بسرعة كده، إنه يمر بعينه، يبقى قاعد كده هو أعلى الصفحة أوسطها أدناها، يبقى الصفحة دي بتتكلم عن كذا اللي بعده، ده اسمه جرد إيه؟ انتقاء. طب الجرد الاستيعابي أن يقرأ قراءة سريعة لا يقف معها عند المعاني. واحد عايز يقرأ فتح الباري، لو قرأوا قراءة تحقيقية ممكن يموت وما يخلصوش، صح؟ إنما لو قرأه قراءة جردية استيعابية هيقرأ كده إيه؟ هيقرأ قراءة جردية استيعابية دون الوقوف عند كل جملة، ولكن يفهم فهم إجمالي للإيه؟ للعبارات. إن فعل هذا يبقى النهاردة صاحبنا تعامل بالكيف لا الكم. الوسيلة الثالثة في الكيف، في القراءة الكيفية، هي قراءة الاستطلاع. إن أنا أجيب كتاب اشتريته من المعرض، أخذ بالك، أقوم جامع عامل إيه يا عم عبده، أقوم بصص كده فيه، أبص في المقدمة والخاتمة والفهرس، وأقوم بصص فيه بصة إجمالية، دي اسمها قراءة الاستطلاع عشان أعرف الكتاب ده بيتكلم عن إيه. ولما يجي الموضوع ده يبقى مظن الموضوع إيه، أجيب الكتاب نقول لي يتكلم في الإيه، في الموضوع ده. وصلت؟ طيب دي اسمها قراءة الإيه، الكيف ولا الكم؟ الكيف. ده كلام جميل، حلو أوي أوي أوي. طيب القراءة من حيث الكام؟ قالوا تنقسم إلى قراءة تقليدية وقراءة سريعة، وده هنتكلم عنها كمان شوية. القراءة التقليدية طبعا اللي انتوا عارفينها، القراءة التقليدية اللي هي ايه؟ اللي كنا بنعملها زمان في المدارس وبتاع، تقرأ ماشي كده ايه، حرف حرف وسطر سطر وبتاع، واخد بالك انت ازاي. والقراءة دي لا تصلح إلا للأطفال، المفروض يا اخوانا ان احنا نتجاوز هذا الكلام بقى، واخد بالك. فلو ان الانسان القارئ العادي المتوسط يستطيع ان يحصل في الدقيقه الواحده قرابه 150 كلمه قراءه، انتوا خدتوا بالكم، نقول له اذا يسعك هذا ويجب عليك ان تعمل به فيه انماء هذا الشيء. اذا الصفحه الواحده لو الواحد قاعد يقرأ قراءة تقليدية هيقرأ في الدقيقة كم كلمة؟ اللي هو الإنسان اللي هو تقليدي ممكن يقرأ 50 كلمة، 100 إيه؟ 100 كلمة، صح؟ طيب إنما لو هو عل من إمكاناته ممكن يقرأ بعينه في الدقيقة الواحدة 250 كلمة و 300 كلمة. يمكن هتفاجئهم إن بيتعمل حاجة اسمها سباق القراءة، ده بيتعمل في الإمارات وفي بعض الدول. انتوا تعرفوا ان اخر واحد تم تكريمه السنة دي قرأ كام كلمة في الدقيقة؟ 3700 كلمة في الدقيقة، انتوا فهمتوا؟ فده لو معاه مجلدين ثلاثة الموضوع هيكون خلصان في ايه؟ في الموضوع ده. ولهذا نقول ان الانسان من حيث الكم هيبقى حاجة من الاثنين، لا يقرأ قراءة تقليدية، لا يقرأ قراءة إيه؟ سريعة. القراءة السريعة دي لابد وأن ينتبه صاحبنا فيها من حاجة اسمها النقوص. النقوص رخر النقوص ده يمكن كنت قرأت فيه وكتبت لكم كلامه، أن بعضهم بيقول أن سرعة القراءة مبنية على طريقتين أو على أسلوبين للقراءة السريعة. القاعدة الأولى التقليل من النقوص والارتداد، ومعنى النقوص والارتداد هو أن تجتهد ألا تستهلك وقتا في العودة مرة أخرى لما قرأت، اللي هو بيسموه العودة للوراء. يعني أنا قريت مثلا ثلاث أربع صفحات، بعض الناس عنده مشكلة مرضية أنه بعد ما يقرأ يرجع تاني إيه؟ يقرأ تاني، ده اسمه النقوص والإيه؟ والارتداد. هذا غلط، لأن هذا سيكلفه وقتا وجهدا كبيرا من الممكن أن يكون سببا في ذهاب الإيه؟ في ذهابه عن القراءة. طب نعمل إيه؟ نقول له احذر هذه الطريقة، الارتداد والنقوص. وقد يكون الارتداد والنقوص ده طواعيا أو غير طواعي. الطوعي بأن العبارة تكون شديدة الصعوبة فيحتاج لزاما أن يرجع إليها ويعيد قراءتها، ده ما فيش منه مشكلة غصب عنه. طيب الغير طوعي ان تبقى عادة بقى عنده، انه هو مش متعود على القراءة السريعة فكل شوية يقعد يقرأ ويرجع يقرأ ويرجع، يفضل قاعد في خمس ست ورقات خمس ست شهور، واخد بالك؟ ده لا يمكن ينجز ولا يمكن يخلص، ورخر بيحصل له احساس بالفشل حينها بيوم عمل ايه؟ قافل الموضوع ويقول لك اني فاشل واشتغل سباك وبلاش وجع دماغ. واخد بالك؟ مع احترامنا للسباكين يعني مش قصدي انتقاص، ولكن بيقول ان انا ايه يعني خلاص ماليش في العلم والقصص دي. إذن لابد وأن تعود نفسك على المرور على الجمل والفهم منها من قراءة واحدة، وتقليل نسبة الارتداد والنقوص حتى تقلل نسبة الفاقد من الجمل والعبارات المقروءة. وصلت يا إخوة؟ ودي بتيجي عن طريق الدربة، إن أنت تتعود على القراءة السريعة. والقاعدة الثانية عشان مسألة القراءة السريعة، يقولوا توسيع مساحة الرؤية عند القراءة. واحد بيقرأ كلمة كلمة، وده صاحبنا ده نقول له انت كده تسخط ورجعت تاني ايه طفل، ده غلط. امال اعمل ايه؟ يقولوا لازم صاحبنا يقاوم هذا بانه يتعود على انه يقرأ في الثانية الواحدة سطر، وبعد كده يعلي يبقوا سطرين، وبعد كده يعلي يبقوا ثلاثة. فهمته؟ يعلي بشكل مرحلي حتى يصل إلى مراده، فأن يوسع قراءة المساحة المقروءة في أقل إيه؟ وقت ممكن. أيضا من قواعد التسريع في القراءة أن تنقل عينيك بسرعة حال الانتقال من نهاية سطر إلى بداية آخر، ما تقعدش رابط عينك على بداية السطر ونهايته، لا تخلص السطر ده وتقوم إيه؟ وتقوم تتوكل على الله تبارك وتعالى، تقوم رابط على طول السطر الذي يليه والسطر الذي يليه والسطر الذي يليه حتى لا تكون من الموسوسين. بعضهم، ودي حاجة كنت قرأتها النهاردة كده الصبح وأنا بحضر لكم الدرس، بعضهم بيقول إن الطريق إلى القراءة السريعة إنما يكون عن طريق الدولبة، أن تجعل عقلك يشبه في وضع المعلومات في طريقة الدولاب. بيقول مثلا الإنسان لما بيفتح الدولاب بيعمل إيه؟ بيرتب حاجات في رف معين، وبيضع حاجات في رف تاني، وبيضع حاجات في رف تالت، فبمجرد ما بيفتح الدولاب بيسهل عليه إنه يجيب الإيه؟ الحاجة، لأنه عمل لها دولبة. كذلك العقل، أنت بحاجة إلى دولبة العقل. فبيقولوا تدولب العقل إزاي؟ إن أنت تدخل المعلومات فيه في نظام أدراج، وتبقى حاطط الإدراج دي بطريقة معينة، وتقوم عامل إيه؟ مخرجها في الوقت الذي تريد أن تخرجه فيه بالطريقة التي تريدها. مسألة القراءة السريعة والبطيئة دي مسألة تحتاج إلى يعني وقت يمكن مش هنقدر ان احنا نخش فيها شوية، ولكن في كتب عنيت بهذا الموضوع. يمكن انا وقفت على كتاب جميل ممكن اخواننا يرجعوا له، اسمه القراءة السريعة. القراءة السريعة للكاتب توني لوزان، وهذا الكتاب مترجم ولكنه كتاب من أجود ما كتب في هذا الباب. وهناك مقطع على اليوتيوب رائع، يا ريت كل الناس تكتب اسمه، اسمه طرق الإتقان للقراءة السريعة. طرق الإتقان للقراءة السريعة، ده للدكتور مين؟ طارق سويدان. للدكتور طارق سويدان، ده كتاب غاية في الروعة، ومقطع غاية في الروعة. القاعدة 15، تقييد القراءات. كل ما تقرأه قيده بشكل فوائد، فقم بتقييد فوائد في أول الكتاب. إن دايما في أول الكتاب تعمل إيه؟ تكتب الفوائد التي استفدتها من هذا الكتاب، وتكون هذه الفوائد جامعة مانعة لفروع وشتات الفروع الموجودة في إيه؟ في هذا الكتاب. واعتمد دائما تقييد النادر، قيد الاستدلالات النادرة، قيد ما استقل به بعض العلماء في الفهم بحيث ان يبقى دي حاجة غريبة. قم بتقييد هذه النوادر في أول إيه؟ في أول الكتاب، لأن انت لو عملت كده يبقى انت كده بالضبط كأنك بتطلع خلاصة الكتاب. القاعدة 16، إدمان قراءة ومطالعة الفهارس، هذا أمر هام جدا جدا. وكلمة فهرس دي كلمة فارسية، أصلها فارسي، وهي بمعنى العناوين. فأنت حضرتك بتقرأ العناوين بتاعت الكتب سواء عناوين عامة أو الفهارس النهائية وتذاكرها، ودي المذاكرة الصح. إن أنت بعد ما بتخلص قراءة الكتاب أو مذاكرة الكتاب حتى لو كان كتاب دراسي لازم تذاكر الإيه؟ العناوين، لأن العناوين دي أنت لما بتفتكر العنوان بتفتكر الحواشي اللي تحت الإيه؟ العنوان، واخد بالك؟ فدي نقطة هامة جدا. طيب هتبقى عندنا مشكلة، ودي جاية في القاعدة 17، لو أردت أن أنا أقوم بمسألة قراءة الفهارس، هل أستطيع أن أنا أخزن المعلومة من خلال قراءة الفهارس؟ قالوا نعم. وآخر علماء النفس قالوا إيه؟ قالوا هذه مسألة نفسية بحتة محضة، وهي أن عقل الإنسان بالضبط مثل الكمبيوتر، وأن الكمبيوتر نفسه بالضبط مثل عقل الإنسان، والإنسان أصلا ترد عليه المعلومات ويخزنها بطريقة مرحلية زمانية، بمعنى أن الإنسان أول ما يولد يكون طفل يتلقى معلومات زي بابا ماما كتاب شمس قمر اسكت عيب غلط، حاجات اللي هي المعلومات البسيطة دي، ثم تتوارد عليه مرحليا وزمانيا المعلومات فتدخل عقله في أدراج تشبه الدولاب، وهنا يتم فتح الدولاب في الوقت الذي يريده الإنسان. إذن أنت ممكن تخزن المعلومات؟ ممكن تخزن المعلومات. طب اديني مثال لتخزين معلومة. كتاب الرحيق المختوم من أشهر الكتب في السيرة النبوية، صح؟ من الممكن أن أنا أجعل الكتاب ده بطريقة دولابية. إزاي؟ أن أنا أقسم الكتاب مثلا إلى عهدين، عهد مكي وعهد مدني. العهد المكي هفتح فيه، الدرج الأول هلاقي ما قبل البعثة، صح؟ والدعوة السرية، صح؟ والدعوة الجهرية، وبعد كده أقوم داخل في اللي بعده ما بعد البعثة. واخد بالك أنت إزاي؟ لما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة ماذا ترتب على هذا الجهر، وبعد كده أقوم داخل بقى في مسألة هجرات النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده ندخل بقى على العهد المدني. انت فهمت الفكرة؟ فكرة الدولبة. فانا النهاردة لما يجي واحد يكلمني يقول ايه كان المشركون قبل الاسلام، الكلمة دي انا على طول لما اسمعها هرجعها للدرجن، هو هرجعها للكتاب بتاع الرحيق المختوم اللي هو الكتاب الاصل، الدولاب الاصل. بس الدولاب الاصلي اصلا فيه درج، ففي الدرج اول درج خالص اللي هو ايه العرب قبل الإسلام. فهمتوا فكرة الدولبة تيجي إزاي؟
كده فهمتوا المثال؟
واحد يلقي عليك شبهة انت على طول تاخد طرف الشبهة وتعرف الشبهة دي جاية منين، الشبهة دي عقائدية ولا هي عقائدية فقهية ملمسة مع فقهيات، ولا هي مسألة ملهاش دعوة بالعقيدة ولا بالفقه ودي مسألة من النوازل، ولا دي مسألة خاصة بالتاريخ، ولا دي مسألة خاصة باللغة، ولا دي مسألة ملهاش علاقة خالص بالدين. تفهمتوا؟ فهمتوا الفكرة؟ دي مسألة هامة جدا جدا جدا. القاعدة 18، أنا طولت عليكم أنا عارف صح، بس 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 إحنا نفسي خلص الدرس ده، أنت متأكد؟ طيب القاعدة 18، أن يحدد الإنسان لنفسه وقتا زمنيا محددا لقراءة الكتاب. ما فيش حاجة اسمها أن الكتاب سيبها لله شيخ مادام فينا عمرة دينا بنقرأ، لا، الكتاب ده هيخلص إمتى؟ زي يعني من فضل الله سبحانه وتعالى. عشان النهاردة حضر درس القلب الطاووس القلب الصنم ده، قعدت أفكر الكتب المظن الكتب، ودي اللي انا قلتها لك، ايه الحاجة اللي هرجع لها الاقي فيها الموضوع ده، ده العجب. طيب لما حطيت قدام الكتب يا ربي، طب انا هلحق اخلص الحاجات دي ازاي والدرس المغرب صح؟ اذا لابد من انجاز هذا المطلوب قبل اذان المغرب. وصلت كده؟ فهمته؟ يبقى انا هعتمد نوع معين من انواع القراءه، هعتمد تركيز معين، انجاز معين، علشان اصل في الاخر الى تلخيص هذه الكتب الكبيره للاخوه في ساعه كده. وصلت؟ فدي نقطه مهمه جدا، ان تحدد لنفسك وقتا تنجز فيه الكتب. اما عدم تحديد موعد لانجاز الكتب سيجعل حياه الطالب المعرفيه تخبط خبط عشواء، ماشي كده وخلاص. ورخر نلاقي صاحبنا ده بيقع فريسة لعدم تنظيم الأوقات، عدم تنظيم طريقة قراءة الكتاب، عدم تنظيم لأسلوبه في التعلم، الأهداف والغايات، وفي الآخر يوصل للفشل. وده الموجود دلوقتي في العالم العربي. لما نيجي نبص مثلا إخواننا نعمل مقارنة بكوكب اليابان الشقيق، نجد أن نسبة الأمية في اليابان صفر، نسبة الأمية في أمريكا 1% من 1 إلى 3%، نسبة الأمية في ألمانيا صفر، نسبة الأمية في فرنسا صفر، نسبة الأمية في بلادنا العربية والإسلامية بيقول لك توصل تقريبا إلى 40%. ده دي الأمية اللي هي إيه؟ عدم القراءة والكتابة. طب خش على اللي جاي بقى. أما الأمية الثقافية، المستوى الثقافي بالنسبة للجمهور، فيكاد يصل إلى 90% من الأمية. طيب الأمية التخصصية بقى اللي داخل المثقفين، تكاد لا يكاد يكون الممثل 1/10 من 100% هم المتخصصون، والباقي كلهم أميون. نحن في كارثة، نحن نغرد خارج الكون. القاعدة 19، جزاك الله خير، وهي في عنونة الكتب غير المعنونة. ودي ابتلاء، إن واحد مثلا يجي مطلوب منه تلخيص أو قراءة كتاب غير معنون ولا له عناوين ولا له فهارس ولا أي حاجة، وإحنا قايلين إن إحنا عشان نقرأ صح لازم نعمل إيه؟ نمر على الحاجات دي كلها. يبقى صاحبنا هيعمل إيه في الكتاب ده؟ لازم يقرأ قراءة هادئة علشان يقدر يعنون الكتاب، وبعد كده يعمل له إيه؟ فهارس، هذه الفهارس تعينه على قراءة هذا الكتاب. القاعدة 20، وهي في ذكر الوسائل لفهم العبارات الصعبة في الكتب. طبعا الصعوبة دايما إما بتبقى صعوبة المادة المقروءة أو صعوبة المعلومة، وذلك يكون بسبب نفسي، إن 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 صاحبنا ده دايما بيتقال له أنت مش هتفهم، أنت بليد، أنت مش عارف، هتفضل عمرك فاشل، انت بتقرا وما بتفهمش، انت فاهم الكلام ده؟ فهو عنده حاجز نفسي بينه وبين القراءه. اخر حاجه ممكن يقراها رجل المستحيل، ممكن يقرا بعض الروايات اللي كان بيكتبها نبيل فاروق ولا بيكتبها احمد خالد توفيق رحمه الله، يعني هو ده اخره، اخره في القراءه ده لو قرا يعني. وممكن يكون بيقرا ميكي ماوس وماجد والكابتن ماجد والكلام ده، والله، وآلس في بلاد العجائب والقصص دي، واخد بالك ليه؟ لانه عنده حاجز نفسي يحجزه عن القراءه. اذا العلاج هو ازاله الحاجز النفسي. هذا الحاجز النفسي قد يكون بسبب ان انسان اخبره ان هذه الماده صعبه وان الاقتراب من هذه الكتب صعبه وعره، وعلي لا تحاول ان تقرا الكتب. وانا بحضر الدرس النهارده اعجبني عنوان مقطع على اليوتيوب فدخلت اشوفه، بيتكلم عن قواعد ممكن الإنسان أنه يعملها وهو بيقرأ الكتب. أول كلمة قالها المذيع كلمة خبيثة، قال له هذه القواعد لكل الكتب إلا الكتب الدينية الجدلية، لأن هذه الكتب لا فائدة من قراءتها. ده بالأول كده، وش يعني مش إيه مش مش. والكارثة إن لقيت هذا المقطع متحمل بالملايين، والكارثة الأكبر إن لقيت أكتر وأغلب الكومنتات مؤدية أو مؤيدة لما يقول هذا الإنسان. دي كارثة. الحاجز النفسي ده أنا متأكد إن صاحبنا اللي بيقول الكلام ده وضع بينه وبين الكتب الدينية حواجز نفسية اتلعب في دماغه من زمان. دي نقطة. فلابد من تلقين النفس العيش في الخيال الوهمي حتى يصل صاحبنا إلى الواقع الحقيقي. الكلمة دي علماء النفس بيستخدموها. ممكن إنسان أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين يبقى مريض، وده موجود في دنيا الناس، إن واحد يبقى مريض نفسيا حاسس أنه عصفور، بيروح كده بيروح لمريض الدكتور النفسي ويقول له أنا عصفور ويعمل حركات العصفور، هو إنسان مريض ربنا يعافيكم. فمن طرق العلاج النفسي اللي بيتخذها الدكتور انه يفضل يشعره بانه عصفور ويبدأ ينقله واحدة واحدة حتى يخرجه من هذه الحالة النفسية الى الحالة النفسية الصحيحة. فاحنا بنقول لك برضو لو انت مصدوم نفسيا من الكتب مفيش مانع، عيش الوهم ده شوية بس، ابدأ تجاوزه، تجاوزه شيئا فشيئا، واعمل خيال ان انت بتحب الكتاب ده وبتحب المادة دي وان انت استاذها وان انت اللي ألفت فيها الكتاب ده كمان، لغاية لما كل هذه المغاليق النفسية ايه تذهب عنك. طب اذا لم يفتح عليك في هذا العلم تعمل ايه؟ وارد جدا ان انت ممكن تقعد تقرأ بس الموضوع ده ما يمشيش يعني. يعني ممكن واحد زي حالاتي قرأ في المنطق، حاولت كتير ان انا اقرأ في المنطق وربنا ما فتح ليش، حفظت حاولت ان انا احفظ السلم المنورق وسبحان الله لم يفتح الله لي، سبحان الله حاولت وما قدرتش. لما حصل الحكاية دي مع احد تلاميذ الخليل ابن احمد الفراهيدي صاحب معجم العين، كان تلميذه بيتعلم علم العروض، وعلم العروض طبعا انتوا كده عارفين علم العروض اللي هو اوزان شعرية اللي هو البحور الشعرية والاوزان، واخد بالك، اعد الله للشعراء مني صواعق يخضعون لها الرقاب، مفاعلة مفاعلة فعول مفاعلة مفاعلة فعول، اللي هو توزن البيت. طبعا ده شغل علم العروض. فصاحبنا التلميذ خايب ومش فاهم حاجة، فالخليل ابن أحمد كان رجلا مهذبا عايز يوصل للتلميذ أنه مش معنى أنه أغلق عليه علم العروض أنه هو فاشل، ممكن ما يوفق في علم الإيه؟ البلاغة يا أخي. فقال له ما قولك أن تسمع مني هذا البيت، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. وصلت؟ عايز يقول له إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. ودي مسألة مهمة جدا، ودي بتكسر الحاجز النفسي بين الإنسان وبين العلوم. أيضا من أهم العوامل يا إخوة في القراءة إن الإنسان يجاهد عدم التوفيق. عدم التوفيق والخذلان ده احيانا بتبقى عقوبه من الله سبحانه وتعالى، فهو محتاج انه يدفع هذا بكثره التزلف الى الله. لو انا النهارده ما فهمتش حاجه، اعمل زي ما ابن تيميه كان بيعمل. يا اخي ابن تيميه لما كان بتغلق عليه مساله وهو من اشد الناس ذكاء في العالم، عشان كده قالوا عليه شيخ الاسلام طبعا بالعند في ناس معينين، ابن تيميه كان لما بتغلق عليه مساله كان بيسجد كده ويقعد يقول يا معلم داود علمني ويا مفهم سليمان فهم، يقوم تلامذته يعجبوا بيه جدا، فعشان يشيل العقبة عن نفسه يقول ايه انا المكدي وابن المكدي وهكذا يعيش ابي وجدي. هو كده ده ابن تيمية رحمه الله تعالى. وايضا من الوسائل اللي ممكن تفيدك في مسألة اغلاق الكتب دي ان انت تسأل العلماء عن المادة الصعبة دي كيف ازللها. هل في حد شرح الحاجات دي قبل كده؟ حد قال لنا على كتاب تاني اسهل؟ شغل الفتاكة والفهلوة اللي بعض الناس عايش فيه ده غلط في القراءة. لما يقف عليك حاجة ارجع للمتخصص عشان تفهم، وإلا انت ممكن تبقى فاهم نفسك انت بتفهم في كل حاجة وتيجي تخربط الدنيا. مثال، يجي واحد مثلا يقرأ في كتاب من كتب الفقه ولم يفهم مصطلح العالم، ان العالم قال لما اقول واجمعوا يبقى اجمعوا اهل المذهب او متأخر المذهب، خلي بالك. فيقوم صاحبنا اول ما يقرا كلمه اجمعه يقول لك بس اجماع الائمه الاربعه، ويطلع يقول للناس واجمعت الامه. يا عم امه مين اللي اجمعت؟ ده اللي اجمع بس متاخري المذهب الحنبلي او الشافعي. انت ما انتش فاهم انت بتقول ليه؟ اه لانه اعتمد على طريقه الفهلوه والايه والفتاكه. القاعده 21، خليك معي بس اشرح. تفعيل طريقة القراءة، قراءة التحقيق أو الجرد أو الاستطلاع بحسب الحال المراد. لما يكون واحد النهاردة طالب ماجستير أو طالب دكتوراه، باحث ماجستير أو دكتوراه، ده ينفع معاه القراءة السريعة؟ لا، ده انت طلب منك كل كلمة من أين لك هذا؟ وانا من حقك راجل بناقشك اعرف انت نصاب ولا نقل من ولا واحد كاتب لك الرساله، صح؟ فمن حق ناقشك افهم انت ايه بالظبط. يبقى هنا انت محتاج قراءه دقيقه تحقيقيه، اللي هي النمط اللي احنا قلنا عليه التقليدي اللي في الاول، واخد بالك؟ وده بيعتمد على الكم ولا الكيف يا مشايخ؟ على الايه؟ على الكيف، صح ولا الكم؟ على الكيف. ايوه، يبقى تاخد بالك لما يجي واحد النهارده طالب يا عم عبد الرحمن ويجي يقول والله انا عايز ادرس فقه، نقول له اقرا كتاب الفقه زي ما بتقرا كتاب بيكي ماوس. لا، ده انت هتقرا قراءه تحقيقيه عشان تعرف المساله بدليلها، وتعرف ده انت هتتعبد لله بالموضوع ده، فانت لازم تعرف كل حاجه بايه؟ باصولها، باصولها. اذا تاخد بالك من الحكايه دي كويس جدا جدا جدا. القاعده 23، أهمية الكتب الخادمة، أن تقتني الكتب الخادمة وأن تستعين بها. الوقت ممكن مثلا دي 22، دي القاعدة 22، طب مش تقولوا يا مشايخ؟ طيب القاعدة 22 يقولوا لازم الأخ يقتني الكتب الخادمة اللازمة التي ينفعه الله تبارك وتعالى بها. مثلا أنا راجل هقرأ في كتاب في البلاغ أو هقرأ في الأشعار، لازم يكون جنب المعجم الوسيط أو المعجم الوجيز، لازم، لأن فيه كلمات مش هعرفها، صح؟ يبقى لازم الكتاب يبقى جاري، خد بالك. لما يكون واحد بيقرأ مثلا عايز يعرف تاريخ دواء معين، يبقى هيرجع كده في مادة عندهم في الصيدلانيات اسمها إيه؟ تاريخ الأدوية، يرجع ويشوف كتب عنيت بهذا الموضوع، واخد بالك؟ وهكذا. القاعدة 23، جرد المطولات مهمة المهمات. واحنا قلنا ان الجرد نوعين، جرد انتقائي وجرد ايه؟ استيعاب. احنا هنعمل ايه هنا لما نيجي نقرأ المطولات؟ هنقرأ جرد انتقائي ولا جرد استيعابي يا اخوانا؟ جرد استيعابي، جرد ايه؟ استيعابي عام. ودي طريقة هامة جدا 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 جدا. القاعدة 24، ربط العلوم بعضها ببعض ورد الفروع لقواعدها. يبقى ما فيش حاجة اسمها قراءة استرسالية، وما فيش حاجة اسمها انت بتقرأ من أجل القراءة، لا، انت بتقرأ من أجل الوصول إلى تركيب عقلي يؤدي بهذا العقل إلى ربط العلوم بعضها ببعض، واخد بالك؟ الاخر انت تسمع يقعدوا يقولوا لك ايه في التلفزيون، يقول لك الفتوى صناعه، ده كلام صحيح، الفتوى صناعه، لان المفتي ده علشان يفتي بيفتي ازاي؟ بيركب المعلومه فقهيا وحديثيا وتفسيريا ولغويا، واخد بالك انت ازاي؟ وبعد ما يعمل الكلام ده كله يشوف اقوال العلماء المعاصرين المتخصصين في هذا الفن، وياخد منهم خلاصه تصور المساله، ويركب التصور ده على الايه؟ على العلوم السايحه اللي عنده في دماغه، والعلوم السايحه دي كلها تقوم مجتمعه فجاه علشان تطلع حكم الله في المساله دي. خدتوا بالكم يا اخوانا؟ رخر كلمه حلال وحرام دي صعبه، صعبه، اه والله. عشان كده لازم تاخد بالك من الحكايه دي، ان انت لازم تكون قراءتك قراءه مؤسسه على تصعيد، ان تكون مبنيه على اسس واضحه ترجع فيها الفروع الى الاصول حتى لا تشرد. واحد مثلا بيقرا في كتاب حديث يا عم عبده، يجي يقرا كتاب ده هو مثلا كتاب تلخيص الحبير، التلخيص الحبير لمين؟ للامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. هو بيقرا في كتاب حديث زي ده يجد فائده فقهيه، يقول لك لا لا انا بقرا في الحديث سيبك من الفقه، يبقى غلط. انما هو بيعمل ايه؟ ياخد الفائده الفقهيه دي ويضيفها عنده للرصيد الفقهي ويحطها في الدولبه بتاعته الفقهيه، صح؟ جميل. القاعده الخامسه والعشرون: لا تقرا في كتاب يحتاج الى دراسه علوم معينه قبل دراسته. مثال: واحد عايز يقرا السلسله الصحيحه للامام الشيخ محمد ناصر الدين الالباني، هو فاكر السلسله الصحيحه دي كتاب زي كتاب مثلا ايه رياض الصالحين، كتاب سهل، فيجي يتفاجئ ان في تخريج وتحقيق واقوال و و و وفي الاخر صاحب ده مش فاهم حاجه. طب ما هو انت اللي غلطت، حد قال لك تقرا السلسله الصحيحه قبل ان تتعلم مصطلح الحديث؟ ما انت لازم تتعلم اصول هذا العلم، مصطلح الحديث، تعمل زي ما الامام الالباني كان بيعمل. يا اخي تعرفين الشيخ الألباني دوان عمل ايه؟ عمل الكتب الكبيرة اللي الأمة كلها بترجع لها ازاي؟ كان بيقف مصلوب بالستاشر وسبعتاشر ساعة على السلم بتاع المكتبة الظاهرية، كان بيقف كده اهو، يقف كده على السلم ويجيب الورق ويكتب الكتب وهو فوق ينسخها، ينسخها بإيديه رحمه الله ورضي عنه، واخد بالك؟ لغاية لما خرج لنا هذا التراث الكبير الشهير الذي يعتمد عليه الباحثون الآن. شفتوا بقى؟ القاعدة السادسة والعشرون: كن موسوعيا، لا تقف في قراءاتك على أبواب معينة أو فصول معينة أو ثقافات معينة، بل كن موسوعيا، اقرأ في علم النفس، اقرأ في الهندسة، اقرأ في الرياضيات، اقرأ في العلوم، اقرأ في الأديان، اقرأ عن الإلحاد، ولكن بشرط أن تكون عندك قواعد ثابتة وأن تكون قراءتك نقدية، تتعلم الأصول بتاعتك الأول علشان أي حاجة مغايرة لهذه الأصول تبقى قراءتك نقدية. يعني وانت بتقرأ ما تبقى زي الإسفنجة اللي بتقوم إيه تشرب الماء الإيه اللي مش نظيف. القاعدة السابعة والعشرون: قراءة كتب عن كتب. قراءة كتب عن كتب، قراءة كتب عن كتب يعني إيه؟ في كتب مهمتها ان هي تبقى زي الكشاف اللي قدامي ده، تنور لك الدنيا. انت عايز تقرا في التاريخ تقول لك تقرا ايه وازاي والمين وتحقيق ايه والطبع ايه، زي كتاب ايه كده، زي كتاب كشاف الظنون، صح؟ زي كتاب الرساله المستطرقه او المستطرفه، عفوا الرساله المستطرفه. وفي كتاب رائع نفسي كل الاخوه تجيبه، كتاب رائع جدا اسمه الموجز في مراجع التراجم والبلدان والمصنفات والعلوم، ده للدكتور محمود الطناحي رضي الله عنه. طناحي ده جيل الشيخ محمود شاكر، عارفين الشيخ محمود شاكر يا شباب؟ أبو فهر الأديب، وجيل الشيخ أحمد شاكر رحمة الله تعالى على الجميع. الرجل ده عمل هذا الكتاب الرائع، رخر كل المعاصرين اللي عملوا الكتب بعد كده نقلوها، أخذوا الفكرة من مين؟ من هؤلاء. فانت ممكن تقرا كتب تعمل لك كشاف تقول لك تمشي ازاي. القاعده التاسعه والعشرون: ضبط الكلمات والاعلام اثناء قراءتك. الثامنه والعشرون، طب والله كويس جدا، انتوا متاكدون ان هي القاعده الثامنه والعشرون؟ طيب القاعده الثامنه والعشرون: ضبط الكلمات والاعلام اثناء قراءتك امر هام. ما ينفعش تبقى انت قاعد تحرف الكلمات، ما ينفعش تبقى تحرف الأعلام، لسيما أن الأسماء أصلا دي بتتلقى. يعني النهارده واحد يقول لي الامام علي بن المديني ما اسموش ليه ابن المدياني يا عم، هو اسمه كده، الاسماء لا تعلل، هو اسمه كده يا سيدي، الاسماء بتتلقى يا عمي، واخد بالك. وائل ابن حجر ما اسموش ليه وائل ابن حجر يا سيدي، وبعدين يجي يقرا يقول لك قال ابن حجر، انتوا هتلخبطونا، هو ابن حجر ولا ابن حجر؟ لا، ابن حجر ده حاجه وائل ابن حجر حاجه تانية، واخد بالك، لان ده اسم بيتلقى. فانت محتاج تضبط الايه، الاسماء، الاعلام تحتاج هذا الضبط. القاعده 29، القراءه على شيخ لضبط الماده العلميه، وفي هذا امن من التحريف، وده امر مهم جدا. من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكون عن الزيغ والتحريف في حرم، ومن يكن آخذا للعلم من صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم. يبقى لا تأخذ العلم من صحفي، ولا تأخذ القرآن من مصحفي. القاعدة 30، أن تعلم أن القراءة السرية أفضل من الجهرية. وطبعا ده قول لبعض الناس، خاصة في حق من لديه عادة سيئة أنه لا يستطيع أن يقرأ إلا بصوت عالي، لأن القراءة بصوت عالي يا أخوانا بعض الناس بيفتكروها حاجة حلوة، لا، هي مش حاجة حلوة، لأنها بتستهلك وقت في القراءة، والقراءة السرية بتنجز. الحاجة الثانية أنها بتستهلك قوة الإنسان وطاقته، وهو يحتاج إلى الطاقة علشان يفهم ما يقرأ، وصلت؟ بس ده مش أمر مضطرد، يعني ممكن واحد ما بيعرفش يقرأ إلا بالإيه؟ إلا بالطريقة دي، فنقول له خلاص خليك كمل في الطريقة اللي أنت فاهم. القاعدة 31، أن تعاود قراءة ما قرأت مرة بعد مرة، وليس شرطا أن تقرأ هذا مرة كل أسبوع، ولكن ممكن تقرأه كل شهر وممكن كل سنة، بس المهم تقرأ اللي أنت قرأته قبل ذلك عشان تثبت الإيه؟ المعلومة. القاعدة 32، لفهم الكلام هناك قواعد لابد وأن تفهمها، ودي مسألة مهمة. الكلام يا أخوانا عشان يفهم لابد من ضبط الكلام السابق والكلام اللاحق، اللي احنا بنسموه السباق والسياق واللحاق. لازم تفهم السباق والسياق واللحاق للكلام علشان تخرج المعلومة منك إيه؟ كلام صحيح. طيب، ومن قواعد الفهم إن أنت تصل الكلام بعضه ببعض، وأن تفهم مذهب المؤلف وتاريخه وعصره وطريقة تأليفه، حتى لا تحمل اللفظ فوق ما يحتمل. القاعدة 33، أنواع الملكات التي وهبها الله للناس. هناك ثلاث ملكات، ملكة الإنسان، وعرفوا الملكة بأنها الكيفية الراسخة في النفس والتهيؤ الراسخ في النفس لقبول المعرفة، الكيفية الراسخة في النفس. وهناك ملكة استحصال، ملكة استحصال وهي القدرة الراسخة في النفس على تحصيل المعلومة. وهناك طرق أخرى مثل اللمس، زي طريقة براين بتاعت الايه المكفوفين. وهناك ملكة الاستحصال وهي القدرة على تحصيل المعلومة ودخولها من الخارج والواقع إلى داخل الذهن. وهناك ملكة الاستخراج وهي قدرة في الذهن أو في النفس على استخراج المعاني المدفونة. الملكة الثالثة وهي أعز الملكات، ملكة الاستحضار، وهي استحصال واستخراج وهدم وهضم لما حصل، واستخراج هذا المحصل في الوقت المراد. وطبعا دي مش سهلة، لأن دي محتاجة ضربة إن الواحد يبقى حاضر الذهن ويكون قوي البديهة. القاعدة 34، وهي أعز وأهم الفوائد والقواعد، وهي أنه لا بد وأن ينتفع الخلق من قراءتك التي قرأتها. مش عارف، في قواعد هامة كنت عايز أقولها بلا تعليق، يعني في خمس دقايق، معلش في خمس دقايق معلش. قالوا إن القاعدة كم؟ 35. قالوا إن في سبع حاجات لازم تعرفهم علشان إذا أردت أن تجعل القراءة عادة، إذا أردت أن تجعل القراءة عادة. بيقولوا أولا أن تبدأ بقراءة ما أنت محتاج له عمليا للتطبيق في حياتك، ما تقراش الكتب اللي أنت مش هتحتاجها في حياتك العملية حتى لا تصاب بالملل. وده علشان تفهمه كويس، أنت محتاج أن أنت تقرأ في فن التأليف للدكتور طارق السويدان، وكتاب الطريقة أو الخريطة الذهنية لتوني بوزان، وفن التفاوض لجيمس أو لجيم توماس. اثنين، أو القاعدة السادسة والثلاثون، لا تقرأ أي كتاب قبل أن تسأل عنه خبيرا في هذا المجال. القاعدة السابعة والثلاثون، اجعل وقت للقراءة بعد نشاط يومي تقوم به. ودي مسألة يعني إزاي أن أنت تربط القراءة بعد نشاط، أن أنا مثلا يوميا هصلي الفجر وأقرأ ساعتين، يبقى شيء ثابت في حياتك. وبيقولوا علشان تعرف الطريقة المثلى لتحويل القراءة إلى عادة لازم تشكل العادة، تتعلم كيفية تشكيل العادة. وبيقولوا تتشكل العادة عن طريق تسلسل الأحداث وتكرار هذا التسلسل عدة مرات، هذا يحول هذا المكرر إلى عادة. بيدونا مثال بيقولوا إن الأحداث الثلاثة هي المشغل وهو الذي يسبق النشاط مباشرة، النشاط وهو الذي سيتحول مع التكرار إلى عادة، المكافأة وهو الجائزة الذي تحصل عليها بعد ممارسة هذا النشاط. بيدوا مثال في المسألة دي، بيقول لو واحد عايز يعتاد الصلاة، واحد عايز يصلي، يقولوا عشان يخلي الصلاة دي عادة يعمل الآتي، في مشغل وفي نشاط وفي مكافأة. المشغل إنه يدخل المسجد، ها، النشاط إنه يصلي ركعتين، المكافأة شعور بالرضا والأجر. ماشي، واحد يريد إنه يتعود على الإفطار، هيبقى مشغل ونشاط وعادة. المشغل ها إنه يصحى الصبح ويقوم مسخن مثلا طبق فول، النشاط إنه يأكله، المكافأة إنه يكافئ نفسه بشيء يحبه علشان هو قدر يتغلب على عاداته القبيحة بإنه يأكل كده. فهمتوا الفكرة دي يا شباب؟ هي دي. وبيقولوا إن أفضل وقت للقراءة الصباح الباكر، لأن هذا الوقت يتوفر فيه البركة، قوة الإرادة، الصفاء الذهني، قلة المشتتات. احنا القاعدة الثامنة والثلاثون، معلش، تعلم مهارات القراءة لتزيد من الإنتاجية. فبيقولوا ان القراءة علشان الواحد يتعلم القراءة وما يملش، يعمل حاجة من الاثنين، لإما يعمل القراءة للكتب عن طريق الخريطة الذهنية، وإما عن طريق القراءة السريعة. ان انت الكتاب تحوله بعد ما تقرأه الخريطة ذهنية. حد عارف الخريطة الذهنية اللي هي الشجرة؟ فكرة الشجرة انه يعمل ايه؟ شجرة ورقة كده، الورقة دي يحط فيها القاعدة الأساسية أو الفكرة الأساسية، ويعمل فكرة تفريع للكتب. أظن دي موجودة في المذكرات حتى بتاعة الطلبة وبتاع، هي دي فكرة الخريطة الذهنية. واللي مش فاهم قوي فكرة الخرائط الذهنية، في كتاب اسمه خرائط العقل هيعلمك إزاي تعمل خريطة ذهنية. وبرضو خرائط العقل ده الواحد اسمه توني بوزان، هو كتاب مترجم. واللي عايز تطبيق عملي للخرائط الذهنية، في كتاب اسمه الجداول الجامعة للشيخ جاسم المهلهل. ده كتاب دون عمل كل الفقه بنظام جداول تشجيري. ماشي يا اخوانا؟ طيب، القاعدة التاسعة والثلاثون، انشر المعرفة والعلم عشان تاخد أجر، علشان تزاحم الكتاب بالأفكار الرئيسية، علشان تتأمل فيما كتب. بيقولوا تدريب، وده القاعدة الأربعون، إلجأ للكتب المسموعة. لو أنت بعض الناس تبقى مشغولة، ممكن يبقى دايما يقرأ عن طريق الكتب المسموعة. دلوقتي موجودة الحكاية دي، موجودة ومنتشرة جدا على اليوتيوب وغيره، في حاجة اسمها الكتاب المسموع. طب أعمل إيه عشان أستفيد بالكتاب المسموع؟ أولا أحصل على نسخة ورقية أو نسخة إلكترونية من الكتاب المراد سماعه. اثنين، حمل نسخة صوتية لنفس الكتاب. ثلاثة، يمكنك أن تقرأ قراءة سريعة مع القارئ، وانت ممكن تسرع القراءة. ما عرفش عرفوا الحكاية دي ولا، انت ممكن تسرع قراءة القارئ، فالكتاب اللي ياخد خمس ساعات ممكن يخلص في ساعتين، ويبقى انت كده برضو تعلمت فكرة القراءة الايه؟ السريعة. أربعة، زيادة التركيز والفهم والتدريب. القاعدة الحادية والأربعون، ليس كل كتاب غلافه جيد يكون محتواه جيد، لا تنخدع في الغلاف ولا في الكتاب. القاعدة 42 تعلم القراءة من الكتب الورقية والإلكترونية. والكتب الورقية أفضل لأن أنت وأنت بتقرأ الكتاب وبتلمسه وبتبص عليه أنت كده معناها أن أنت عملت أكتر من حاسة، شغلت أكتر من حاسة، وعليه أنت كده دي بتساعد على التركيز الأكثر. القاعدة 43 الكتاب الأغلى من 100 جنيه أنصحك أن تبحث عنه على المكتبة الوقفية إن كنت من الفقراء. القاعدة 43 لا تثق بكاتب الكتاب إن كان علمانيا أو يساريا أو اشتراكيا، لأن هذا يدس السم في العسل. يبقى أنت لازم تعرف منهج الكاتب كويس قبل ما تقرأ الكتاب بتاعه. القاعدة 44 القراءة مش رفاهية. القاعدة 45 لا تضع بجانبك وأنت تقرأ حلويات وأكل، وإلا ستتحول إلى درفيل بعد نهاية كل كتاب. القاعدة 46 الإضاءة الجيدة حل رائع للحفاظ على حيويتك أثناء القراءة. القاعدة 47 اشترك في نادي الكتاب أو مجموعة جروب يحفزك على القراءة. وفي طريقة اللي هو كيف تقرأ كتابا في أسبوع، أن أنت تختار كتاب حجم متوسط في موضوع يثير اهتمامك، وأن أنت تقسم عدد الكتاب أو عدد صفحات الكتاب على أيام الأسبوع. لو كتاب 300 صفحة تقريبا ممكن تقرأ مثلا في اليوم 40 صفحة، وممكن تقسم لـ40 صفحة. وممكن ان انت تأخذ الكتاب معك في كل مكان، وممكن تأخذ منه نسخة الكترونية بحيث ان انت تقرأ هذا الكتاب. القاعدة 48 عود ابنك واخوانك على القراءة منذ الطفولة، وابدأ صعب مستويات الكتب في كل مرة لابنك حتى يتعود على قراءة الاصعب دائما. القاعدة 49 اقرأ في الافكار المعادية للدين قراءة مغايرة ناقدة. القاعدة 50 بفضل الله سبحانه وتعالى اقرأ لعدوك لتتفهم طريقة تفكيره. القاعدة 51 لا تقرأ وأنت مشتت الذهن، كأن تكون طالب في الثانوية العامة فلا تقرأ وقت الاختبارات. القاعدة 52 اكتب ملخصا للكتب التي قرأتها في اجندات او في ملف وورد او في ملف تكست على موبايلك حتى تستطيع ان تستحضر المعلومات مرة اخرى. القاعدة 53 اقرأ الكتاب الذي اوصى بقراءته المتخصصين في هذا العلم، واسأل عن المتخصصين الذين يستفتوا في هذا المجال. القاعدة 54 اقرأ تراثك اللغوي والتاريخي. والمهم عند قراءة التراث ليس الإنجاز بل الفهم. المهم عند قراءة التراث ليس الإنجاز ولكن الفهم. أخيرا لا تخجل من القراءة لأنك في مجتمع غير مثقف، بل اجتهد أن تقرأ واجعل ترويحة بين كل قراءتين 5 دقائق، واستخدم أصبعك للقراءة كمؤشر للقراءة، ولا تحرك رأسك كثيرا ولكن دع بصرك هو الذي يقرأ، لأن بصرك ممكن يقرأ 250 و300 كلمة في الدقيقة إذا أنت عودت نفسك على هذا الأمر. الدكتور طارق السويدان بيقول لنا آخر كلمة، ودي تعتبر هدية في المجلس. يقول الدكتور طارق السويدان القراءة التي يسميها الآن العالم القراءة السريعة يمكن للإنسان أن يتدرب عليها إذا حفظ الهمزات الست. الهمزة الأولى استعرض قراءة الفهرس كاملة. الهمزة الثانية اسأل أسئلة افتراضية قبل أن تقرأ الكتاب. أنت عرفت خلاص موضوع الكتاب، اسأل أسئلة افتراضية قبل أن تقرأ الكتاب. السؤال الثالث اقرأ للبحث عن أسئلة الاستفهام أو الهمزة الخامسة، اقرأ مرة أخرى وتصفح. الاستفهام السادس، ارسم ما فهمته في شكل خريطة ذهنية. وبيقول إن اللي عايز يتوسع في هذا الباب ممكن يقرأ للسلف، يقرأ كتاب تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة، أو يقرأ حلية طالب العلم للدكتور بكر أبو زيد، أو يقرأ كتاب القواعد الجامعة للقراءة النافعة للدكتور محمد موسى الشريف، أو كتاب قراءة القراءة. ربنا يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، ويوفقنا وإياكم لفهم وقراءة الكتب، وولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله.